بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة أختم إن شاء الله تعالى الحديث عن السلطان العظيم محمد الفاتح، الذي نسجل الآن في بلاده التي افتتحها في وهي اسطنبول. وقد ذكرت لكم بإيجاز مناسب فتحه القسطنطينية وما جرى بعد ذلك. ثم إنه أيها الإخوة والأخوات اتخذ فتح القسطنطينية وسيلة بعد ذلك للتوسع في البلقان، فغزا المجر. أول ما صنع غزا المجر وحاصر بلغراد برا وبحرا. هناك قائد مجري مشهور اسمه هنياد، كان في داخل القلعة أثناء الحصار، وكان هناك أيضا هناك راهب أيضا مشهور اسمه كابسترانو. كابسترانو وهنياد دافعا عن المدينة دفاعا مستميتا. السلطان حاصرها ب 150 ألف مقاتل، والمدينة ذات تحصينات عالية جدا، وفيها وأيضا فيها خنادق محيطة بالمدينة وتحصينات وخدع كثيرة واجه بها المجريون السلطان محمد الفاتح. ومع ذلك تمكن بعض الجنود من الدخول من ثغرة أحدثتها المدافع في السور، لكن أهل بلغراد دافعوا وصدوا هؤلاء الجنود، وكان كابسترانو يصيح بهم باسم المسيح ويحرضهم على القتال. وهنياد قتل قتالا هائلا ضخما، وقتل آلاف من الجنود الأتراك. هنا رأى السلطان محمد الفاتح أن الأمر خطير، وأنه ينبغي أن ينسحب هو وجنوده، خاصة عندما رأى مراكب تأتي نصرة لأهل بلغراد. فهو هنا انسحب فعلا، لكنه استفاد من هذه الحملة بجرح القائد هنياد جرحا بليغا، مات على إثره بعشرين يوما، مات بعد 20 يوما من جرحه هذا. واستراح المسلمون من رجل كان له عمل كبير في إثارة العداء ضدهم في أوروبا عامة وفي البلقان خاصة. وأيضا جرح كابسترانو ومات وذهب إلى الجحيم بفضل الله تعالى ومنته. هذه بالنسبة للصرب، بالنسبة للمجر عاني. أيضا بالنسبة للصرب عقد معاهدة معهم بعد أن سار في بلادهم مسيرة طويلة لم يوقفه أحد، عقد معاهدة معهم وجدد بموجبها المعاهدة السابقة. كان من أعماله المهمة أيضا أنه طهر الأناضول هذه المرة. فالأناضول كان هنالك في سينوب، وسينوب هذه مدينة تركية مشهورة الآن على البحر الأسود. كان هنالك معاقل للبيزنطيين فيها، فأرسل جيشه إلى سينوب واستطاع أن يطهر هذه البلد من الصليبيين البيزنطيين وأخرجه منها. ثم بعد ذلك اتجه إلى مملكة طرابزون الرومية وحاصرها واستطاع أن يدخلها أيضا بفضل الله تعالى. فبذلك صار الأناضول كله تابعا للدولة العثمانية، ليس فيه قوة صليبية أخرى. وهذا من نعمة الله تعالى، وهذا من أثر الفتح أيها الإخوة. أيضا حصن سليفري، هذا حصن مشهور، كان مستعصيا وكانت فيه حصانة كبيرة جدا، لكن بعد استسلام بعد دخول السلطان القسطنطينية استسلم الحصن وصار من أملاك الدولة العثمانية. أيضا افتتح السلطان محمد الفاتح افتتح أثينا في اليونان، ودخلها بعد أن حصل خلاف بين أميرين من أمرائها. فاستطاع أن يدخل أثينا التي ظلت تعاني من اللاتين ومن سيطرة اللاتين عليها، من سيطرة الإيطاليين والجنويين أكثر قرابة 300 سنة، وكان هناك ظلم كبير واقع على اليونانيين. فخلصها محمد الفاتح واستولى على أثينا ودخل إليها وسار يتجول في آثارها ومعابدها القديمة. هذا أيضا أمر حصل لمحمد الفاتح وفتح كبير في الحقيقة. فأثينا عاصمة تاريخية حضارية كبيرة وكبيرة جدا، لها تاريخ طويل. ولم يستطع اليونان بعد ذلك أن يتخلصوا من هذا من السيطرة العثمانية إلا في القرن التاسع عشر الميلادي بعد ذلك بخمسة قرون تقريبا، ظلت ولاية عثمانية، وهذا يدل على مدى العز العظيم الذي كان لهذا السلطان الكبير رحمة الله تعالى عليه. أمير الأفلاخ، الأفلاخ هي رومانيا اليوم، رومانيا أميرها كان في هناك معاهدة بينه وبين السلطان محمد الفاتح فنكث العهد، فاتجه إليه السلطان محمد الفاتح فأرسل رسله طلبا أن يجدد المعاهدة بينه وبينه، فصدقه محمد الفاتح وجددها وعاد. وكان أمير الأفلاخ رومانيا يريد فقط أن استفادة من الوقت حتى يعقد معاهدة بينه وبين البلغار والصرب. فلما سمع ذلك محمد الفاتح عاد إليه وأرسل إليه رسولين فخوزقهما، أي وضعهما على الخازوق، فاستشاط غضبا محمد الفاتح وأرسل إليه رسلا آخرين يستفهم منه لماذا صنع هذا، فطلب منه من الرسل أن يرفعوا العمامة تحية له. رفض الرسل أن هذا لم يكن معروفا، فأمر هذا الظالم بتسمير العمائم على رؤوسهم بالمسامير، فقتلهم شر قتله. هنا غضب السلطان محمد الفاتح وحاصر بلاده، هرب من بلاده، لكن كان عاقبة صنعه خسرا، وانضمت الأفلاخ إلى الدولة العثمانية فصارت ولاية من الولايات العثمانية بعد ذلك، ولم يستفد شيئا مما صنعه. وحمل حملة على رودس، ورودس أيضا كان فيها فرسان الصليبيون، الفرسان الصليبيون وفرسان الهيكل مشهورون هؤلاء في التاريخ، حمل عليهم، ما استطاع أن يدخل إلى رودس لشدة تحصيناتها، لكن استفاد عقد معاهدة بينه وبين أهل رودس، وكانت معاهدة جيدة أمن بها شرهم السلطان محمد الفاتح. أراد هذا السلطان الكبير أن يستولي على روما وأن يدخل إلى كنيسة الفاتيكان، لكن وأرسل فعلا جنده ليحاصروا إيطاليا، وفعلا استطاع أن يحاصر قلعة هنالك في جنوب الإيطالي، واستطاع أن يأخذها، وهم في طريقهم إلى روما جاء الخبر بأن السلطان محمد الفاتح قد توفي رحمة الله تعالى عليه، توفي. هنا طبعا فرحوا فرحا عظيما، واضطر الجند للرجوع إلى القسطنطينية وإيقاف الغزو لإيطاليا، ولولا ذلك، ولكن هذا في تقدير الله تعالى، لا أخذوا إيطاليا كلها، ولانتهت بذلك الكنيسة الرومية في روما كما انتهت الكنيسة البيزنطية قبل ذلك في القسطنطينية. ولابد أن نعرف ها هنا أن الرهبان كان لهم أثر كبير في إثارة الأوروبيين إثارة هائلة ضد السلطان محمد الفاتح، وهم الذين يعني البابا بعد أن وصل إليه مثلا خبر المجر، هزيمة السلطان محمد الفاتح في المجر وتراجعه عن الدخول إلى المجر، أمر بدق أجراس الكنائس وفرح فرحا كبيرا، و استطاع البابا أن يقنع ملوك أوروبا بأن هذا بسبب أن الله سبحانه وتعالى كان معهم، والله لا يكون مع أهل الشرك أبدا أيها الإخوة والأخوات، أهل الشرك والضلال لا يكون الله معهم، أهل الظلم والطغيان لا يكون الله معهم، فهؤلاء قد طغوا كثيرا وأشركوا كثيرا وظلموا كثيرا، لذلك لا يمكن لهم أن يكون لهم مدد من عند الله تبارك وتعالى، لكن قضت أقدار الله تبارك وتعالى أن لا يكتب هذا الفتح للسلطان محمد الفاتح، وإنما كتب وما هنأوا إلا بنصف قرن فقط، وكتب فتح المجر كله على يد السلطان الكبير سليمان القانوني رحمة الله تعالى عليه، بعد نصف قرن من حصار السلطان محمد الفاتح لها وتراجعه عنها، كتب النصر الكبير للسلطان سليمان القانوني بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه. السلطان محمد الفاتح كان إذن بهذا الذي جرى كله كان فعلا أفضل سلاطين بني عثمان، لأني أؤمن أنه هو أفضل سلاطين بني عثمان محمد الفاتح، وأعظمهم هو السلطان سليمان القانوني، أعظمهم وأطولهم مدة، فقد حكم قرابة 50 سنة، وكان أشدهم هيبة في أوروبا، لكن السلطان محمد الفاتح كان أفضلهم من الناحية الإسلامية، وافتتح على يديه الله سبحانه وتعالى القسطنطينية، وفتحت أثينا وضمت بلغاريا وضم اليونان وضم رومانيا إلى أملاك الدولة العلية، وطهر الأناضول، وكان له أثر كبير في إقامة المدارس الإسلامية والمعاهد والمساجد، وكان له أثر كبير في جلب العلماء إلى الدولة العثمانية، وكان له أثر كبير في العلوم، وشارك بنفسه في الحروب والجهاد، فكانت حياته سلسلة متصلة من الجهاد. فقد مات عن 51 سنة رحمه الله تعالى، قضى منها 31 سنة وهو سلطان، 31 سنة وهو سلطان أيها الإخوة والأخوات، وهي مدة طويلة جدا، كانت عبارة عن سلسلة متصلة من الجهاد والعمل لأجل الله تبارك وتعالى وجهه الكريم. فأين العاملون للإسلام اليوم؟ هذا سلطان يتغلب على لذائذه وشهواته، ويظل يدور في البلقان وأوروبا، ويدور في الأناضول، ويجاهد ويعمل ويجتهد طويلا ولأجل الإسلام ولأجل هذا الدين العظيم. فماذا صنعنا نحن؟ ماذا صنعنا نحن لهذا الدين؟ هل قدمنا له ما نستطيعه كما قدم هذا السلطان ما يستطيع لهذا الدين؟ هل جاهدنا طويلا؟ هل جاهدنا أنفسنا أولا؟ وهل تغلبنا على لذائذنا وشهواتنا كما صنع هذا السلطان العظيم الذي كانت أوروبا كلها تخافه، وكانت أوروبا كلها تتمنى الخلاص منه بأي طريقة؟ فعندما مات رحمه الله تعالى سلم البلاد بلادا آمنة لخليفته ابنه من بعده. هنا يا إخوة يا أخوات، عندما ندرس تاريخ الفاتح لابد أن ندرسه على هذا النحو. كيف نستطيع أن نستفيد منه اليوم في حياتنا المعاصرة؟ كيف نستطيع أن نستخلص من العبر والعظات؟ أن التاريخ لا يقرأ قراءة، اسمعوا هذه نقطة مهمة، التاريخ لا يقرأ قراءة، إنما التاريخ لابد أن يؤخذ منه العبر والعظات ويستفاد منه استفادة كبيرة. كيف نستطيع اليوم أن ندرس أبناءنا وأولادنا، ندرسهم سيرة الفاتح حتى يتعلموا منها ويتعظوا بها ويعتبروا، فينشأ ناشئ الفتيان منا على حب الإسلام وحب العمل للإسلام وحب التقديم للإسلام وحب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما صنع الفاتح. بهذا نستفيد من التاريخ. وهذا الذي أريد لكم أنا هنا ليس قصة من القصص أملأ أوقاتكم بها، لا الأمر أبعد من ذلك، إنما هو عمل متواصل ودأب من أجل أن نقتنع جميعا بأهمية الاستفادة من هذا التاريخ العظيم. انتهى الوقت أيها الإخوة والأخوات، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do.